بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم أن يقدموا لكم محاضرات الدورة التوجيهية تحت عنوان إرشادات وتوجيهات للشباب والفتيات، نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع إحدى محاضرات هذه الدورة، وهي بعنوان الزواج المبكر والمعوقات الاجتماعية، لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد المطلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، كنت أتمنى أن يحضر الشباب، لأنني سأحدثهم أن يزوج الشباب، أما الآن فأغلب الحضور عندي شباب، والآباء الذين يملكون المال كنا نتمنى أن يحضروا لنتحدث إليهم، ليرخصوا المال في حفظ فلذات الأكباد. إخوتي في الله، الزواج من نعم الله تعالى، من نعم الله تعالى على بني آدم أن هيأ لهم نعمة الزواج. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج هو سنة رسل الله، ما من نبي من الأنبياء إلا والله تعالى جعل له أزواجا وذرية، إلا ما كان من عيسى ويحيى عليهما السلام. رب العالمين أمر المسلمين عموما بالزواج، وجعل تزويج الأيام والأيم هو من لا زوج له من الرجال والنساء، جعل تزويج الأيام من مسؤولية المجتمع. قال في خطابه لجميع المسلمين: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الخطاب لمن؟ لجميع المسلمين. وأنكحوا الأيام، سهلوا نكاح من لا زوج له من الرجال والنساء، ولا تمنعوا من ذلك متعللين بالفقر، إن يكونوا فقراء فليس هذا علة، ليس هذا سبب لمنع الزواج. لماذا؟ ها؟ لأن الله يغنيهم بالزواج من فضله، فالزواج سبب من أسباب الغنى. ولهذا أثر عن أبي بكر رضي الله عنه عبارة مشهورة في تفسير هذه الآية: من يذكرها منكم؟ ما حد يحفظها من الشباب؟ عجبت لمن لا يطلب الغنى بالزواج، عجبت لمن لا يطلب الغنى بالزواج. ويستدل أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية، فالآية جعلت من أسباب الغنى الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة، من قدر على أن يقوم بمؤونة الزواج المادية وغيرها فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حديث متفق على صحة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والزواج إخوتي في الله قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً. متى يكون واجباً؟ إذا خاف الإنسان على فتن على نفسه الوقوع في المحاضير، محظور الشرعي، يجب عليه أن يخلص نفسه بالزواج إذا كان لا يخلص، لا مخلص له إلا بالزواج. وكذلك والده إذا علم أنه إن لم يحصن ولده في الزواج وقع في الحرام، فما حكم تزويج والده له؟ واجب، لأن تخليصه من المحرمات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعض الناس إخوتي في الله يعلم أن ولده يسافر في الإجازة إلى خارج المملكة، ويعلم أنه لا يذهب يدعو ولا يبين الخير، وإنما يذهب لماذا؟ للفساد والإفساد، والأموال عنده في البنوك وفي ذمم من لا يدفع. بعض الناس مشغول بالديانات، يدين هالفلسية، يتزوجون ويتوسعون وعياله ما يزوجهم، وأحيانا ما يعطونه، أحيانا يتأخرون في السداد عليه السنين الطويلة، ولو أنه دفع شيئا منها لولده خلف الله تعالى عليه. ما هو الدليل على أن الله يخلف عليه؟ أحد يذكر منكم دليل؟ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وما أنفقتم من شيء فهو كملوا فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تنفق نفقة لله إلا وأنت تجد خلفها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وشيء يعم، فيعم المال ويعم الوقت ويعم الجاه، جميع ما تنفق من مالك أو من جاهك أو من وقتك أو من صحتك لله، فإن الله تعالى يعدك ووعده حق. بماذا؟ بأن يخلف عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال. وأفضل الصدقة ما هي؟ أفضل الصدقة ماذا؟ على من تعود. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وابدأ بمن وابدأ بمن تعود. رب العالمين يقول في سورة البقرة: ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فلي كملوا فللوالدين والأقربين، والأقربين وأولادك من الأقربين. ورب العالمين يقول: ورب العالمين يرسل ملكا ينادي كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ولا مثل الإنفاق في الطاعة. والمقصود الإنفاق في ماذا؟ في الطاعة، وهو الذي يستحق به الإنسان الخلف. ولهذا إخوتي في الله، فإن الإنفاق في الزواج المبكر من أعظم القربات. واسمعوا إخوتي في الله إلى تجارب بعض الطيبين. بعض الطيبين يقول: والله ما زوجت ولدي إلا رأيت خلف الزواج سريع، ما زوجت واحد من أبنائي إلا خلف الله علي، رأيتها في صفقة عاجلة. يقول: في الغالب لا تتأخر عن سنة. وآخر يقول: والله ما استدنت في زواج أحد أولادي وتأخرت في السداد، رب العالمين هيئ لي أسباب السداد. لماذا يا أحبابي؟ لأنك تتكلف في طاعة. ثانيا، عندك نية السداد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها كملوا أدى الله عنه، أدى الله عنه. ابن تيمية يقول: في الدنيا والآخرة، حتى لو مات وعنده هذه النية وأخذها في عمل صالح يؤدي الله عنه في الآخرة. من أخذها أموال الناس، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إهلاكها أهلكه الله. لكن الشيطان لكثير من الناس بالمرصاد. ما حيل إبليس على الناس؟ حيلهم كثيرة، نأخذ بعضا منها الآن في المال، في المال، والبقية تؤخر لوقتها. يأتي إبليس إلى الأب ويقول: أنت الآن تزوج ولدك وعيالك الصغار ذا، الله وش تسوي بهم؟ تبلش لا تزوج أحد وتخلي أحد، من تبقى قادر تزوج الجميع؟ خل كل واحد يزوج نفسه. هذه من هذه مشورة من؟ مشورة إبليس، لكنها توافق مزاج الشايب. يقول: صحيح صحيح، أنا ماني بعادل، خلهم كلهم. يا أخي، هذا من النفقة، هذا من التحصين. لو واحد ما الآن في جيزان وجت حمى المتصدعة ذي، حمى الوادي المتصدع، وقالوا: نبي له وقاية 100,000، ولا ترى لك بيموت، تدفعها ولا ما تدفعها؟ طيب هل الناس الأولاد الآخرين الذين لم يمرضوا تبدع لهم 100,000؟ هذا الآن شاب، إذا لم تحصنه يمكن أن يفسد. أنت قد رأيت الآن آثار الفساد، رأيت بدأ ينجرف مع قرناء السوء، رأيت بدأ يتابع القنوات الفضائية، رأيت بدأ يجلس عند التلفون ويحمل بعض الأرقام. ماذا تنتظر؟ تنتظر حتى يقبض عليه ويرمى به في السجن، وبعد ذلك إذا خطبت له من الناس لا أحد يزوجه؟ الوقاية أفضل أم العلاج؟ الوقاية خير من العلاج يا أحبابي. فالنفقة إخوتي في الله ليس فيها عدل. ما دمت تنفق على أولادك، النفقة ليس فيها عدل، بمعنى أنك لا يلزمك أن تعطي الصغير مثل الكبير. لو كان عندك الآن أبناء، واحد من نفقته أن تدرس في الجامعة بفلوس مثلا، أو تأتي له بمدرس خصوصي، والصغير يدرس في الابتدائي ولو محتاج مدرس، هل إذا دفعت للكبير شيء تدفع للصغير مثله؟ لا، ليس هذا من هذا من النفقة. لكن لو أن تريد أن تعطيه شيئاً زائداً هبة يلزم العدل، أما تعطيه شيئاً يحتاج إليه ويعتبره من أموره التي لا تقوم حياته إلا به فهذا نفقة. كل ما قرب هذا الشاب أو ذاك الشاب من سن الزواج ورأيت محتاج فزوجه، بقطع النظر عن إخوانه الصغار. إذا كبر إخوانه الصغار وأنت إن شاء الله حي وعندك مال فزوجهم مثل ما فعلت بأخيهم، وإن مت فالله تعالى قد أثنى على عملك ولم يكلفك أن تحتجز لهم من المال مثل ما أعطيت أخاهم. هذه من مكائد إبليس ووساوسه. المكيدة الثانية يجي ويقول: يا أخي شف عيالك ذلا والله ما ينفعونك، لا تضيع مالك بسببهم، هذا كل واحد بيروح ويقوم بس ويا امرته، خلي يزوج نفسه ولا يقعد. رب العالمين ماذا يقول؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما هي الفحشاء؟ بعض العلماء يقول فيه هي في هذه الآية البخل. ها، البخل بالمال عن الواجبات. ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدكم بالخلف والله واسع عليم. فالشيطان يأتي إليك يقول: شوف فلان على ذا ما زوج عياله، مخليهم لين تخرجوا وكل واحد يزوج نفسه، ما أنت مسؤول عنه أبد. ويأتي لك بالأمثلة السيئة: شوف فلان زوج عياله وتكلف ولا ساعدوه، وشوف فلان. هل أنت تزوجهم من أجل الله أو تزوجهم من أجلهم فقط؟ لا، احذر أن تعمل عملا دون أن ترجو به وجه الله. كل هؤلاء الموجودون في الحياة لا يغنونك عن الله شيء. اطلب رضا الله واجعل عملك خالصا لله، وتقرب بجميع أعمالك إلى الله، فإنك إذا فعلت ذلك جمع الله لك خيرات الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، ورد عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً اسمه عكاف بن بشر التميمي، فقال له: هل لك من زوجة يا عكاف؟ فقال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا ولا جارية. قال: وأنت موسر بخير؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من إخوان الشياطين. قال: إذن أنت من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم. رواه أحمد في المسند، وفيه راو ضعيف. إخوتي في الله، الزواج المبكر تحصين للشباب وعفة وخير، وقد رأينا والحمد لله آثاره الطيبة، وربنا جل وعلا تعهد بأن يرينا آياته في الكون. قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يا أحبابي، والله إني أعرف بعض الشباب كان ضعيفا في دراسته، وبعض الفتيات كنا ضعيفات في الدراسة، فلما تزوجوا قويت تقاديرهم وارتفعت نسبهم. لماذا؟ لأن الطاعة تزيد ولا تنقص، الطاعة تزيد ولا تنقص. العبادة إخوتي في الله سبب من أسباب التوفيق. رب العالمين يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الزواج إخوتي في الله من أسباب التقوى، ولهذا المؤمن إذا أخذه ليحصن نفسه وليحفظ فرجه وليجمع شمله كان ذلك عونا له على طاعة الله، وكان سببا من أسباب توفيقه. بعض الناس إخوتي في الله عندهم مقاييس دنيوية بحتة، وهذه المقاييس الدنيوية البحتة رب العالمين أخبرنا بأنه ينقضها. ينقضها. بعض الناس الآن يقول كيف الآن شاب متفرغ يرسب، فإذا انشغل بزوجة ينجح، مو بصحيح. هذه أنظمة رب العالمين، أنظمة رب العالمين أن الطاعة تحول الضد إلى ضده. كيف الآن الزكاة وهي إخراج تزيد المال؟ ها؟ كيف الزكاة وهي إخراج تزيد المال؟ كيف الصيام وهو الآن جوع يصحح البدن؟ ها؟ كيف؟ رب العالمين هكذا يخرج الضد من الضد بقدرته جل وعلا. إذا توجهت إليه، إذا توجه العبد إلى ربه يجعل في عمله ثمرة مباركة يخرج منها ضد ما يتوهم كثيرا من الناس. ونحن نشاهد هذا ونعرفه في أشياء كثيرة جدا رب العالمين أخبر عنها، سواء كانت ثوابا أو عقوبة. نحن الآن نعرف أن الربا سبب من أسباب المحق، والربا وشو؟ زيادة ولا لا؟ زيادة. ونحن نعرف أن الصدقة والزكاة سبب من أسباب النمى وهي أخذ، لكن رب العالمين الذي خلق الأقدار والأسباب والمسببات جعل هذه سبب للزيادة وهذه سبب وهذه سبب للنقص. وهكذا إخوتي في الله، ما هي أسباب ظاهرة عزوف بعض الشباب عن الزواج؟ وأنا أعرف أن بعض الشباب المتدينين يحبون الزواج ويتمنونه، ولكن آباءهم لا يساعدونهم على ذلك. وأعرف أيضا أن بعض الشباب يلح عليه أهله أن يتزوج وهو يعزف عن ذلك ويتمنع ويعتذر بالأعذار. فما هي أعذار الأعذار التي نسمعها من الشباب في العزوف عن الزواج المبكر والتي يشجعها بعض المثقفين ويراها بعض الناس أعذارا حقيقية ينبغي أن ينظر إليها؟ أولا مواصلة الدراسة. بعض الشباب إخوتي في الله لا يتزوج لأنه يقول أريد أن أواصل دراستي، أنا إذا تزوجت لا أستطيع أن أواصل الدراسة، وهذا خطأ. نحن الآن نعرف الذين يواصلون الدراسات في الماجستير والدكتوراه هم من أي شيء؟ هم متزوجون، وهذه من أصعب المراحل. وقد عرفنا جيلاً كاملاً، جيلنا نحن واصلنا الدراسة على نظام السلم وعلى نظام الفصول ونحن متزوجون ولنا أولاد، وما أعرف في ذلك الوقت أحد من زملائنا إلا ومتزوج أيام دراسته. فالزواج لا يعيق أبداً عن الدراسة، وإنما يجب أن يحتاج، يجب أن يجعل الإنسان المتزوج له نظام يعطي الدراسة في حقها والزوجة فيه حقها. ومما يشجع على مواصلة الدراسة أنه في الغالب الزوجة تدرس والزوج يدرس، وكل واحد منهما يمسك الكتاب ويجلس في زاوية من الغرفة ويقرأ، فهي صديق مشارك يعينه على ماذا؟ يعينه على القراءة. ونسمع أيضا هذا العذر من الفتيات، تقول ماني بدارسة لين أتزوج. وقد كان هذا قبل 7 سنوات 8 سنوات، أيام كانت البنت منذ أن تتخرج تجد وظيفة، لكن الآن طيب إذا تخرجت جلست لا زوج ولا لا زوج ولا وظيفة، هذه خسارة يا إخوان. ولهذا إذا جاءها الزوج ينبغي لها أن تقبله لأنه مضمون حينئذ، والوظيفة غير مضمونة، وكون الإنسان يضيع المضمون لغير المضمون هذا دليل على ضعف عقله وسوء تخطيطه. فإذا تقدم إليها الزوج وقد رأت فيه مواصفات الزوج الصالح يجب عليها أن تقبله وألا تفرط، فإن الزوج الصالح من النادرات. الزوج الذي تجد فيه المرأة المواصفات التي تحبها وتقبلها هذا ربما يكون نادر عند كثير من النساء. فينبغي للمرأة إذا رزقت هذا الحظ أن تحافظ عليه وألا تضيعه. وترى يا أحبابي المرأة كلما زاد عمرها وكبر كلما قلت الرغبة فيها. يعني الآن يا إخواني تتصل علينا نساء دائما يسألن عن تغيير الأعمار، تقول مثلا أنا أريد أغير عمري، أريد أنقص عمري، أبعطي واحد فلوس وخليه يروح يطالب ينقص عمري، قالت عمري 33 وبه ينزل إلى 23 نزل، أما عاد ما حد خاطبني، من جاي خاطبني وشافني 33 ما حد خاطبني. طيب هذا غش وخداع. ثم أنت الآن أنت جالسة ب 23 ما حد جاي خطبك، يعني لا رجعت ل 23 بخطبونك، ها؟ أنت يوم 23 ما حد خطبك. فلا تطلبي هذا العمل إلا بالصدق، بالصدق والنصح. الغش يا إخواني والكذب لا يأتي بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب وش يحصل؟ محقت بركة بيعهما. الغش والكذب يا إخواني والخداع لا يأتي بخير. السبب الثاني في عزوف الشباب عن ظاهرة الزواج المبكر، أو ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج المبكر، ما يضعه الشيطان في أذهان كثير من الشباب. يقول: يا أخي أنت تتزوج الآن، أنت الآن على والديك، وتروح تجيب بعد شخص آخر تحطه بعد على والديك. طيب والديك هم اللي يطلبون الآن منك هذا الأمر، لكن احرص أنت أن تأتي بامرأة تعلم أنها بتعيش مع والديك. أنت لو أتيت بابنة خالك أو ابنة خالتك أو ابنة عمك وتريد أن تعيش معك في البيت، أبوك أبوها ووالدتك مثل أمها، وتصبر أنت وياها، الأمور كلها تحتاج إلى صبر حتى تتخرجون، هذا خير لك من أن تبقى عزب مشتت الذهن. ولهذا إخوتي في الله ينبغي للناس أن يوطنوا أنفسهم على مثل هذا. ينبغي للناس أن يشيعوا وجود مثل هذا ويقبلوه. تزوج فلان، نعم بنت خالة تجلس عند أمه في البيت وتعيش معهم، وإذا تخرجوا وتوظفوا وأرادوا أن يخرجوا ذلك الحين الله يساعدهم ويسر أمورهم. ينبغي للناس أن يشيعوا هذا. كان هذا موجودا عندنا إخوتي في الله، كنا قديما نتزوج إخوة، مجموعة إخوة نجلس في بيت واحد، ولا يزال كثيرا من الأسر مثل هذا الأمر، ويصبرون ويضغطون على أنفسهم. والغالب يا إخوتي في الله أن الناس إذا صبروا وضغطوا استطاعوا أن يؤسسوا أنفسهم. تجدهم يشترون أراضي ويبدأون يعمرون، ليه؟ لأنهم متكاتفون متعاونون. لكن إذا الواحد انفرد من بدايته وأصبح كل سنة يتحمل له ما يقارب من 20,000 إيجار زيادة على نفقات سيارات مصاريف عزائم أمور اجتماعية يقوم بها وحده، في الغالب ماذا يحصل؟ أن رواتب لا تكفيه، وأن يجلس ما يأتي من القطارة يذهب تمص الأرض دائما ناشفة. ليه؟ لأن راتبه لا يوفر منه شيء. لكن لو أن الناس تكاتفوا وتعاونوا وصبروا وأشاعوا هذا وفهموهم ونساؤهم
حتى يؤسسوا لأنفسهم، كل واحد يشتري له أرض ويجتمعون ويعمرون ثم يستقلون بعد ذلك. ما هي إخوتي في الله إلا سنوات حتى يصلح مثل هذا الأمر. وانتم انظروا، انظروا، الأسر المتكاتفة المتعاونة هي التي تبنى على أسس، وفي الغالب يكون أحوال أولادهم المادية طيبة لأنهم يتعاونون ويتكاتفون. أما الذين يفترقون منذ أن يتزوج يفارق أهله ويستقل في بيت، وتصبح جميع مسؤوليات الاجتماعية مترتبة على راتبه الضعيف القليل، في الغالب أن هذا يبقى دائما من ضعف إلى ضعف ولا يستقل. ولهذا تجد الآن أناس ما شاء الله لا يصلون إلى سن 30 إلا وقد اشتروا أراضي وبدأوا يعمرون، وتجد أناس عمرهم 45 والواحد منهم مثل ما يقولون سبيت، لا بيت يملكه ولا سيارة يملكها، كلش بالتقسيط، يقسط في راتبه. يعني بعض الشباب ما عنده مخ، بإمكانه يركب سيارة ب20,000 لكنه يروح ويطق جيب ب170,000 ويحطه على راتبه 5 سنين، يجلس 5 سنين ويكد لمن؟ للشركة، يكد للشركة، وإذا انتهت 5 سنين جيبه ذا أصبح مثل العجوز، لو يبي يبيعه ما حد راغب فيه. جيب بعد 5 سنوات أليس قد مضى عليه أكثر عمره ونقص عليه أكثر من نصف ثمنه؟ يعود يأخذ جيب جديد ويصبح هالمسكين راتبه كله في سيارات. زد على ذلك تغيير الفرشات والمناسبات الاجتماعية، والمجتمع الآن لا يزال يفرض على نفسه نفقات زائدة هو في غنى عنها. الناس الآن بدأوا يفتحون على أنفسهم أبوابا من النفقات ما كانت معروفة، ما كانت معروفة في السابق، وهذا من نسأل الله العافية والسلامة يخشى أن يكون عليهم من العقوبات. الثالث، بعض الشباب يقول لا أتزوج حتى أؤمن مستقبلي، حتى أجد وظيفة وأبني بيت واشتري سيارة. وقد كان هذا قبل مدة ممكناً لكنه الآن أصبح صعب، أصبح هذا الآن صعب. وربما يصل الشاب إلى سن 35 ولم يؤمن هذه الأشياء، وإذا مضى عليه زهرة شبابه بدون زوجة فقد مضى عليه زهرة عمره. يعني الذي يصل إلى سن 35 ما تزوج يجد أن صديقه وزميله الذي تزوج عمره 17 بنته، إذا جاء يتزوج لين ذاك مزوج بنته، من 17 إلى 35 كم؟ 18 سنة. يعني هذا يزوج بنته، وأنا أعرف بعض الشباب زوجوا بناتهم قبل أن يتزوج زملائهم، لأن زميله جالس حتى يؤمن مستقبله، حتى يبني البيت وحتى يؤمن السيارة حتى ما يكون عاله على أحد، فيذهب عليه زهرة عمره. وربما إخوتي في الله يموت فيسوق الله إرثه إلى شاب مسكين يتزوج به، ويكون هذا قد حرم كده هذه السنوات، ويموت لا أحد يذكره إلا إخوته، ليس له ولد يقول رب اغفر لي ولوالدي. من الأسباب التي نسمعها عزوف الشباب عن الزواج أن الزواج تقييد للحرية وربط للشخص، والشاب يريد أن يتقيد، ألا يتقيد، ويريد أن يذهب ويأتي على كيفه. طيب يذهب مع من؟ يذهب مع من؟ يريد أن يذهب في الخارج والداخل، يريد أن ينفلت. إخوتي في الله، وهذا إخوتي في الله، هذا السبب من أقبح الأسباب. وبعض الناس يحمله محملاً قبيحاً جداً، لأن بعض الناس يريد إذا دخل بيته لن يشغل التلفونات، يكلم الصديقة فلان والصديقة فلان وفلانة وعلانة، وإذا جت زوجة حرست البيت وحرست التلفون ما عاد يكلم، ها؟ فهو لا يريد هذه الزوجة لأنها تمنعه من الاستمرار في هذا الطريق الفاسد. وهذا من أخس الأسباب وأسوأها، نسأل الله العافية والسلامة. وقد رأينا بعض هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بمحبة المومسات وتتبع الفاجرات والعاهرات، ابتلوا بالسحر. لماذا يا أحبابي؟ لأنه يروح يجلس في حضن عاهرة ويقوم يتذب عليها، يقول أنا عندي فلوس وعندي كذا وببسطس وبعطيت. تنزل هي تلقى الساحر في الشارع، وتعرفون السحر في الدول الأخرى متيسر، تعطيه ربع اللي عطاها هو، وتقول له يلا اربطه العاد يروح يربطه، خلاص ما عاد يعرف غيرها، يصبح أسيرا لها طول عمره. وأنا أعرف وأنتم تعرفون أن فيه بعض الشباب كلما تزوجوا هربوا من الزوجة في ليلة الزواج، يهرب ما يريد هذه المرأة. ليه؟ لأن هذا قد ربط بسحر، قد ربطته هذه المرأة الفاسدة، تريد ألا يعرف غيرها ولا يقترن بغيرها، تريد فقط يجمع فلوس ويجيها كل إجازة، كل فترة رايح جاي عليها، شغال يجمع لها. والسبب ماذا؟ ها؟ هذه من آثار المعاصي التي أوقعته في أيدي هذه النسوة الفاجرات التي لا يملكن عرضا حميدا ولا عقلا جيدا ولا دينا يمنعهن من هذا الأمر. والزوجة إخوتي في الله حصن يمنع الإنسان من هذه ويقيده، يقيده في الحدود المشروعة. يعني زوجة الإنسان تقيده عما يضره، لا تقيده عما ينفعه. الإنسان اللي عنده زوجة الآن في الغالب أنه يحرص على أن يعود إلى بيته في وقت مبكر وينام مبكرا ويبتعد عمن لا خير فيه، لكن الذي ليس عنده زوجة تجده يبحث عمن يسليه طول الليل ولا يعود، آخر من يخرج من الاستراحة. ليه؟ ما عنده أحد، آخر من يخرج من الاستراحة. وربما مع وجود القنوات الفضائية الآن يتنقل من قناة إلى قناة حتى تطلع الشمس، نسأل الله العافية والسلامة، ثم ينوم عن كل شيء، وربما يغيب عن دوامه. وقد سمعنا أن بعض هؤلاء المبتلين اضطروا بسبب كثرة غيابهم أن ينتقلوا من عمل إلى عمل، يتنقلوا دائما حتى يجدوا مديرا مثلهم، لأنهم لا يستطيعوا أن يعيشوا مع المدراء الحازمين الذين يبحثون عن الإنتاجية ويؤكدون عليهم الحضور في أوقات الدوام. من أسباب ظاهرة العزوف عن الزواج المبكر عند الفتيات الشروط المستحيلة التي تضعها بعض النساء. الفتيات بعضهن عندما تفكر في الزوج تفكر في فارس الأحلام وتضع له شروطا لا توجد في كثير من الناس، وحينئذ ترد كل من جاءها، هذا لا، هذا ما يصلح، هذا في كذا، هذا في كذا. أنا أعرف إخوتي في الله امرأة خطبها 27 شخص، فجاء والدها يشتكي إلي، قال هذه الآن، هذا اللي الآن خاطبها رجل كبر خريج جامعة ومدرس في ثانوية ومن خيرة عباد الله ورافضته الآن، وترى هذا يا شيخ رقم 27. 27 يا إخواني رافضته، والنتيجة يا إخواني تستمر في الرفض وتبقى على عنادها، ولما بلغت سن 30 ضاعت الشروط كلها وفقدت فارس الأحلام الذي في مخيلتها، فاضطرت أن تقبل واحد يمكن ما في 10% من الشروط التي كانت تطالب بها، وكان بإمكانها أن تتزوج لو تنازلت عن 20% من الشروط، لكنها لما بقيت على عنادها تنازلت عن كم؟ عن 90%. ومن أسباب عزوف الفتيات عن الشباب أن كثيراً من الآباء لا يمارسون الولاية الشرعية ممارسة شرعية. لماذا جعل الولي للمرأة؟ لحفظها وبذل النصح لها وطلب خير الأمرين، لهذا جعل الولي. لكن بعض الأولياء الآن سلبي، إذا خطب منه واحد جاء للمرأة ويمها قال ترى فلان خاطب مني وتراه كفو ودي زوجه، وبصركم تزوجونه ولا ما علي منكم، راح. وأحيانا المرأة مسكينة تجاوب وينه منه، قال مثلا من الخارج، قالت من الخارج لا إن شاء الله ما نتزوج، خارج كله لا إن شاء الله، في ناس طيبين وفي ناس من أطيب الناس، ما يصلح ذا. ولذلك أذكر يا إخواني واحد من الناس خطب من شاب طيب، فجاء وأخبر بنته قالت هي ويمها وين من؟ قال من الخارج. قالت من الخارج لا إن شاء الله ما تروح بنتي للخارج. قالت البنت والله ما بيه من الخارج. سكت تركهم، قال بكرة عندنا اجتماع. جاء بكرة بعد العصر واجتمع، هو كلم الأم في الليل قال شوفي كلمة الخرج ما نبيه مو بصحيح، انت قولي لي فيه كذا وكذا وكذا، الخرج فيه ناس من أطيب الناس أخلاق وكرم ورجولة وعيال حمايل وجاويد، وش الخرج كلهم ما يصلحون، هذا كلام ضد العقل، انت قولي لي الرجال فيه كذا فيه كذا فيه كذا ولا اسمع، انت عندي أغلى منه 1000 مرة اقنعوني، لكن كلام غير مقنع لا أقبله. كلام عمها في الليل، جاء بكرة بعد العصر عقد الاجتماع مع البنت ومع عمها، الأم فرملت حد خلاص اقنعها من البارح، قال شوفوا أنا بوت ما في أغلى عندي منت في الرياض، وترى لو يجلس مشكلة في الرياض ما يجلس يبتي عند راسك ألا أنا ويموت، وترى أنت عندنا أغلى من ولد الناس، بس أنا وأنا بوت فكرت وشفت الرجال لونهم يوجدون يباعون في بندة ولا في البقالة، والله لاشتري لس أحسن رجال بس ما يباعون أنا بوت، وهذا الآن أنت الآن في سن الزواج وهذا شاب طيب وأخلاقه فاضلة، ودي أن تفكرين والله يا أبوي ودي أواصل دراستي وما أدري إيش، وأنا بوت هذا نشرط عليه أنت تواصلين دراسة، ورجل طيب بس دراسة نشرط عليه يا أبوي، قال طيب نأجل الاجتماع لبكرة، خلاص بكرة نجتمع. راح الله عطاها فرصة بكرة بعد ها اجتمع أو أنا بوت وش عندك، تستحي ما عندها شيء عقلي يقنعها، وأنا بوت شوفي ترى وأنا بوت أنا أحترق من أجلك، أنا الآن ما أخشى من الموت إلا أني أموت قبل أحطت في عند رجل صالح أشوف السعيدة وأشوف أولادك معك يمشون، هذه أمنيتي في الحياة، وأنا بوت أمنيتي في الحياة أني أخدمت بأني أساعدت في الوصول إلى ذمة رجل صالح طيب يعجبني أخلاقه ودينه، ولد حمول هذا اللي نبي وأنا بوت، وترى هذا ما نبيه يفوت. تجد أنه مع التأجيل يوم يومين ثلاثة تستحي، ما عندها شيء عقلي تقول أجل يا أبوي بصرك خلاص تنتهي المسألة. لكن بعض الناس سلبي يقول هذا بصرك وأنا ماني مسؤول، يقولون ما نبي. يرد الرجل يا إخواني لا، لماذا جعلك الله وليا على هذه المرأة؟ من أجل أن تقنعها. إذا قالت لهذه المرأة يا أبي ما أريده بخيل، وتأكد منك أنه بخيل لا تبي. إذا قالت يا أبي ما أريده قصير وأنا طويلة ولا أحبه أقنعتك خلاص. يا أبي ما أريده أنا سمعت أنه غضوب يغضب بسرعة، طيب أقنعتك. ما يجوز لك، لا يجوز لك أن تجبرها. لكن أن تتكلم مثلا تقول هذا من الخرج ما بيه، هذا من المجمع ما بيه السبيل، أنا ما بيه وادي الدواسر، أنا ما بيه، ما يصلح. هذا كلام غير مقنع. لابد يجلس الوالد معها ويسمع منها ويناقشها، يقول أنا بس الله أعطاني عقل والله أعطاش عقل، هالكلام العام ذا ما يصلح، ما يصلح أبد. اقنعيني وانت أغلى عندي منه، كم انت مقنعتني وأنا بس ماني مخلي هذا يفوت. هذا أنا أعتبره لقطة نادرة الله ساقه لنا، ما نخليه يضيع. أنا أعرف هذا ونبوس وأنا لا أتركه، وسأحاول وأجتهد لأني أعرف أنه من مصلحته. فيا إخواني الآن الآباء نحن نجد الآن أنهم يقصرون في واجب الولاية التي جعل الله لهم. المفروض أن يبذل النصح إذا رأى الأب أن هذا الزوج كفؤ وأنه صالح، لا يتركه أبداً إلا أن تقنعه البنت. إذا أقنعت بأنها لا تريده لسبب وجيه كذا وكذا وكذا، حينئذ لا يجوز له أن يكرهها، لأن الله تعالى لم يجعل للولي إكراه موليته على نكاح من لا ترغبه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية، فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني إنه خسيس ما بحد مزوجه فزوجني إياه لترتفع خسيسته. فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، جعل لها الخيار، إن شاءت أن تبقى مع ابن عمها جلست، وإن شاءت أن تطلق منه فرق بينهما. فاختارت البقاء مع ابن عمها، وقالت أردت أن أعلم النساء أنه ليس للرجال عليهن كلام. فالمقصود أنه لا يجوز لولي المرأة أن يجبرها، لكن عليه واجب الولاية، الإقناع، جلوس معها، احترام آرائها، مناقشتها، عرض الأفكار الوجيهة عليها، التحمس للشيء الذي يرى فيه نفع. هذا مقتضى يا إخواني مقتضى الولاية التي جعلها الله تعالى للآباء على بناتهم. واعلموا بارك الله فيكم أن من خير ما يهدي الوالد إلى ابنه أو ابنته أن يساعده في أن يرتبط بزوجة صالحة، أو ترتبط ابنته بزوج صالح يكون به سعيدا في دنيا. هذا من خير ما يقدمه الوالد إلى ولده، وذلك يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول بذل الجهد ودراسة الأمر والتخطيط له والمشورة والاستخارة، بذل الجهد للاطلاع، ثم أيضا طلب التوفيق من الله، لأن الإنسان أحيانا يجتهد ويحرم التوفيق، والإنسان عليه إذا اجتهد أن يطلب التوفيق من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. من أسباب يا إخواني ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج المبكر إصرار المجتمع على البذخ في حفلات الزواج، وهذا أمر هو من مسؤولية المجتمع عموماً. ينبغي للمسلم أن يكون عضواً فاعلاً في مجتمعه ييسر أمور الزواج. إخوتي في الله، لو نظرنا إلى نفقات الزواج الآن نجد أن أكثرها يذهب في سبيل إبليس، لا ينتفع به الزوج ولا الزوجة. يعني الزوجة تأخذ تقريباً 10 أو 20 ألف ريال ذهب، هذا نصيب الزوجة والثياب، ووالد الزوجة يضع من جيبه، والزوج ينفق، والنتيجة كلها حفلة، يجيب له ناس شبعانين ويحط ما لا يأكلون، ويحط في قصر بفلوس غالية مع أنه يغني عنه استراحة بألف ريال، ويعزم أناس يجونهم مجاملة، ما هم بيجونهم فرحانين، والله عازمنا فلان ابن الحلال، والله تعبانين من هالمناسبات، وش نسوي؟ نروح، يجونهم مناسبة، لو تركهم دعوا له، فكلها تكلف في تكلف. ولو أن الإنسان إذا أراد أن يزوج ابنته أو يزوج ولده اختصر وعمل وليمة مناسبة. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتاجر من تجار المدينة: أولم ولو بشاه. من هو هذا الحديث؟ لمن؟ عبد الرحمن بن عوف، تاجر من تجار المدينة، يقول النبي: أولم ولو بشاه. تاجر يستطيع أن يذبح 20 بعير ومع ذلك يولم بشاه. نحن الآن إخوتي في الله نتكلف نفقات والد الزوجة يضع من جيبه، وهذا كله إخوتي في الله من العوائق التي تعيق كثير من الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، وقد حدثني بعض الإخوة الصالحين أنه رصد 20 زواج في فندق متكلف فيه كلافة كثيرة، قال: والله ما وجدت استمر إلا ما يقارب 10%. وأغلب هؤلاء الزواجات التي تكلف فيها وأنفق فيها نفقات كبيرة جدا، ودخل الشيطان من أول ليل فيها، انتهت بماذا؟ انتهت بالفشل. وقد حدثت هذه الأيام أن رجلا من المتوسطين زوج ابنته فأنفق عليها، تكلف، ومن المتوسطين تكلف ما يقارب 160 ألف. لماذا؟ لأن والدتها تريد أن يضعون شيء ما يضعونه في الناس. ثم سافرت هذه البنت تحت تأثير الوالدة إلى أوروبا، تدرون ماذا حصل؟ جاءت البنت في طيارة والزوج في طيارة، تخاصموا، ما جاءوا في طيارة واحدة. يا إخواني، هذا كله من عدم التوفيق. المعاصي هذه سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب عدم التوفيق. التوفيق الذي يريده يطلبه بأي شيء؟ يطلبه بالطاعات. يا إخواني، انظروا الآن إلى الشيعة في شرق المملكة وفي المدينة المنورة، زواج جماعي. في المدينة المنورة قبل شهرين 49 شاب متزوجين في زواج واحد، كل واحد دافع له 1000 ريال أو أقل، ومسوي لهم حفلة، تجدهم في بيت الزواج صافين، يمرون الناس ويسلمون عليهم. هذا يا إخواني أنفع للأزواج والزوجات، وأنفع لأسرهم. نحن الآن يا إخواني نئن من هذه العادات الاجتماعية. أنا مثلاً أضرب مشوار هذا الأسبوع الأفلاج في زواج، واجي لجيت الأسبوع الثاني زواج واحد من القرابة، وأرجع وأروح الأسبوع الثالث. لو أن هؤلاء وضعوا في يوم واحد وحضرنا مرة واحدة وكانت كلفتهم واحدة، نحن الذين نأتي من بعيد نربح المشاوير، الزوجات يربحن الثياب. أنتم تعرفون الآن مما ابتلي به النساء، إن كل مناسبة لها ثياب خاصة وبلاوي خاصة، فيربح المجتمع أشياء كثيرة جدا لو أن الناس تكاتفوا. لكن الغريب يا إخواني أنك تجد الآن أختين أو بنات عم يتزوجن ولا يرضون يجمعون. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد، الشيطان لا يريد لهم أن يجتمعون. الله يحييكم الأسبوع على بنتي، والله يحييكم الخميس الجاي زواج بنت أخوي. الله لا يجزاك خير يا أخي، تعبنا نجي مشوار من 400 كيلو من 300 كيلو مشوار عشان نحضر هذا الأسبوع بنتك والأسبوع الجاي بنت أخوك. المفروض أنك تضعهم في يوم واحد ونحضر هذه المناسبة، تكون النفقة واحدة ويكون الزوار واحد. يختصر الوقت، الوقت من أهم ما يختصر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: تفشل كثير من الزواجات التي تحصل في مجتمعنا في الآونة الأخيرة، والسبب في ذلك والله أعلم أن الناس لا يعملون بضوابط الشرع، لا بالنسبة للشباب ولا بالنسبة للفتيات، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
ما فهمت أول السؤال، ما سمعت أول السؤال.
يقول: كثير من الزواجات عندنا في مجتمعنا في الآونة الأخيرة يحصل لها سبب، ويعلل السائل ويقول أن الناس لا يعملون بضوابط الشرع بالنسبة لمن يتقدم من الشباب أو بالنسبة للفتيات، ما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
حتى الآن ما فهمت. مقصود أي تفشل؟
أنا ما سمعت كلمة تفشل.
يا أحبابي، الفشل في الزواج له أسباب، وأنا في نظري أن أعظم أسباب الفشل هو عدم الصبر. الزوجة تريد أن يحبها زوجها من أول يوم وأن يفضلها على أمه وأخواته، والزوج يريد من زوجته أن تكون خاتماً في يده من أول يوم، فإذا اختلف معها لأدنى الأسباب لم يتحمل هذا الاختلاف، وكذلك لو طلبت منه طلباً ورفضها اعتبرت هذا قضية الشرق الأوسط، ورأت أن هذا سبب كافي لحل رباط الأسرة. يعني هل تصدقون يا إخوان أن زوجة من الزوجات فشل زواجها لأنها قالت في اليوم الثالث من زواجها ودني أختي عندها مناسبة وقال لها ماني موديت؟ بس هذا يسوى؟ يعني يسوى أنها تفسد زواجها لأنها لم يوصلها إلى أختها؟ هو الآن متزوج وفي الأسبوع الأول ويريد أن يتمتع ويريد أنه ما ينكد عليه ولا يروح ولا يجي، من حقه يا أخي هذا؟ وبعدين هل هو الآن رماها وخرج وجلس عندها ويريد أن؟ فمثل هذه الأمور البسيطة إذا يعني كان سبب في فشل الزواج يدل على أن الزوجات والأزواج غير ناضجين، وأنهم لا يرون هذا العقد مثل ما وصفه الله. قال الله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم كملوا ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ مو بسهل، لا، عقد النكاح ميثاق غليظ. ولهذا ينبغي للشباب والشابات أن يعرفوا قدره وأن يحترموه وأن يحسبوا ألف حساب لنقضه. بعض الفتيات عندما تقع في مثل هذه المشكلة مثلا يرفض يوديها، يرفض يروح، فتقول مثلا خلنا نروح، يقول لا، تتصل على صديقة لها حمقى، فإذا اتصلت قالت من أول يوم طحت بها المعقد يا عزتين، وأحسن شيء تفرقينه
نزول من أسفل الدرجة ولا من أعلوها، بعدين لجى عندك عيال وعندك مشاكل، روحي بس لا تخلي. هذه مشورة الأحمق، الذي يشاور الأحمق يكتوي بنار حمقه، مفهوم؟ وأحياناً تكون هذه الحمقة والدتها، تقول ما سوالت سذا، لا لا تعالي تعالي خلي بس خلي. لكن إخوتي لابد من أن يتدخل والد الزوجة ووالدة الزوجة ووالد الزوج ووالدة الزوج بعقل وحكمة في حل المشاكل التي تأتي في مثل الأيام الأولى، وأن يعلموا أولادهم أن الحياة ما تستمر إلا بالصبر، لا تستمر إلا بالصبر، ولا تحلو إلا بالتغافل. ترى كل واحد إذا كان ذكي ما يعيش مع الناس، لو دحين نجتمع وكلنا ذكياء يصلح نعيش؟ لا، لابد يتغافل بعضنا علشان الذكي يحصل شيء. لو أنا ذكي وأنت ذكي أجلس أدور لك وأنت تدور لي، وأتعب أنا وتتعب أنت. لكن إذا وجد أن الشخص الزوج يتغافل أحيانا ويترك بعض الأمور، هذا مما، وكذلك الزوجة، مما تدوم به الحياة الأسرية. الإمام أحمد رحمه الله يقول في الحياة العامة، نحن في عصر، يعني هذا مفهوم كلامه، لا يصلح العيش إلا بالتغافل، يعني لا يصير الإنسان مغفل لكن يتغافل، يترك بعض الأشياء، يسمع كلمة من أم الزوجة ويخليها تروح، يسمع كلمة من الزوجة ميب زينة ويخليها تمشي. لابد يا إخواني، لابد من مثل هذا، ما تصلح الحياة إلا بالتغافل. ترى لو أن كل شخص إذا سمع كلمة سارع في ردها يصبح تعيس. وأنا بقول لكم بعض الشعر العامي في حكمة، واحد يسأل ولده يقول يا أبوك أنا بنشرك عن هبة الريح، هي كسب أو هي من بغاها شراها، كم كلمة جتني وراحت مع الريح، وكبها لو كان عندي يداها، لو أني أعرف قضاها أكبها خليها تروح، مو مزوم كل ما أسمع الكلمة أطير ورد. والثاني يا إخواني يقول كم هرجة طاولتني من رفي زلي، وحي وحمها على الألجاف يصلاني، إن جيت بتسناها أكلتني لها يبها، وإن جيت بعريه ما عراه عراني. لابد يصبر يا إخواني، يصبر. والسموأل يقول إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيله. لابد الإنسان يضغط على نفسه، لابد يضغط على نفسه.
نعم. هذا سائل يسأل فيقول أنا طالب جامعي يريد الزواج ولكن ليس عنده دخل أو راتب شهري لكي يصرف على نفسه، وهو يفكر الآن في زواج المسيار لأنه لا يوجد به تكاليف كثيرة مثل الزواج العادي، وكل هذا لكي يحفظ نفسه من الوقوف في الحرام، فما هو رأي فضيلتكم؟
رأيي إن تيسر له زواج حقيقي وتعاون هو مع والده ووالدته ورأوا في بنات خاله أو خالته أو بنات عمه من يستطيع أن يتفهم ظروفه ويتزوج، يقبل الزواج منه ويعيش في بيت والديه، فهذا طيب، تستقيم الأمور، وكلنا كان ذلك الرجل. وإن لم يتيسر فزواج المسيار فيه غنى، ولكني أدعوها أن يتزوج بنية صالحة، يتزوج بنية الإحسان نفسه والإحسان إلى هذه الزوجة، وأن يقدم لها خدمات وأن ينفعها، ويكون زواجها هذا عصمة له وعصمة لها، لا يكون مثل بعض الناس في زواج المسيار بس همه هاتي فلوس ويلا، ها ما يصلح يا إخوة. لابد أن يتزوج بنية الإصلاح والصلاح. نعم.
هذه سائلة تقول ما الحكم في رد شاب تقدم للخطبة بسبب أنه أقل من الفتاة عمرا، وهل في رد هذا الخاطب
بسبب أنه
أقل من الفتاة عمرا؟
نعم.
وهل في رد هذا الخاطب علما أنه سبب رفضه وصغر سنه بالنسبة للفتاة، يعني صغر السن هو المانع من هذا الزواج.
أنا أسأل عن هذا كثير وألوم الفتيات، وأنا في نظري أن هذا نعمة عندما تتزوج البنت شاب أصغر منها لكن عنده عقل ودين، أنا في نظري أن هذا نعمة من الله إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمرها كم؟ 40، وعمره 25، وأتت منه ما شاء الله أغالب أولاد النبي من وين؟ من خديجة رضي الله عنها. ونحن الآن نعرف المجتمع تزوجوا نساء أكبر منهم ومشت أمورهم واستقامت أحوالهم. والمشكلة يا إخواني عند بعض الشباب الموسوسين أصغر من أن يحكى عنها وهي في أذهانهم أكبر من أن يعني تعالج. وأقص لكم بعض القصص اللي تجينا في التلفون. واحد جاي زعلان مرة، وإيش أمرك يا أخوي؟ قال يا أخي أمي غشتني. وإيش غشتك؟ قال زوجتني بنت عمرها 26 وتقولني عمرها 24، وأنت قال أنا عمري 25. طيب عمرها 26 أفرض أن عمرها 26 وأنت 25، وإيش الفرق سنة ومسوي الآن هذه مشكلة المشاكل؟ يا أخي أنت ما عندك عقل. تدري وش قلت له؟ أنا قلت له شيء بس ما بدي أنه يسجل على حين أصبح. قلت له بعطيك فلوس وتنازل لي عنها. ليه؟ لأنه قال لي يا إخواني لما سألته قال لي والله العظيم جميلة ودينة وتصلي آخر الليل وتصوم الاثنين والخميس وأخلاقها طيبة وتسلم على أمي وتحب رأس أمي وتحترم أبوي، يعني مدح حالي مدح ما أظن يلقاه في نساء الدنيا، بس مبغضها كله من أجل أن أمه تقول 24 ويقول أني يوم سألت البنت أنه صار عمرها 26 وأنا 25 وأكبر مني بسنة. قلت له تدري أبعطيك نقل قدم بس خلها لي، أنت منت بكفو والله، منت بكفو ذي سنة وشايلها الهم كله. يا إخواني هذه مصائب. مرة يا إخواني جاء شاب من الشباب يعني زعلان مرة، وش في؟ قال إني أطول من زوجتي بعشرة سنتي. والله العظيم يا إخواني إني أطول من زوجتي بعشرة سنتي. طيب وش في؟ قال له أنا سأل والدتي وقالت لي إنها طولك. قلت عد والدتك معها سنتي تدقوس. يا أخي رح الآن كوريا وإندونيسيا وماليزيا، شوف هالأمريكان الواحد مثل العمود ومتزوج له إندونيسية أو كورية والله ما تصل إلى فخذه. والله يا إخوان إني أشوفهم ما تصل فخذه، متزوجها وتمشي معها مرتب. أنت الآن 10 سنتي مسويها قضية. فبعض الشباب يا إخواني يعني عندهم سبحان الله العظيم شيء يشبه ضعف العقل، يعني لأتفه الأسباب يعتبر القضية كبيرة جدا وإنه فشل في الزواج وزواجه ذا فاشل. يا أخي دينها قال طيب، جمالها قال ما في كلام، أخلاقها ما في كلام، موظفة وشلونها معك؟ قال والله بنت الحلال إنها تعطيني الراتب كله. وش بعد تبي يا إخواني؟ والله بعض الناس يعني مسكين، تعجز وانت تقول مسكين، حتى إن إذا زعلني أقول هي المسكينة يوم ابتليت بك. والله الواحد يبي يخفض، هي الآن مسكينة بلشانة بمثلك. أنت الآن يا أخي حصل الخير كله ومتبلم. يا أحبابي ترى مثل هالأمور دي أنا أعرف ليش تكلمت، لأنكم تعيشون مثل ما أعيش. فإذا وجد عندكم شاب متبرم وزعلان من أجل هذا، أنا أتمنى أن تجلسوا معه تلومونه. أو وجدت أحدى أخواتكم متبرمة من أجل شاب يعني هي أكبر منه بكذا أو كذا، يعني شيء بسيط، ينبغي أن تلام ويظهر لها بأن المجتمع لا يرضى على هذا التصرف، وأن هذا لو وجد في بلاد الكفار هذا لا يعيره المسلمون أي اهتمام. أشرف بيت بيت محمد صلى الله عليه وسلم، الزوجة عمرها 40 والزوج كم عمره؟ 25. أشرف بيت، أشرف بيت عرفته الأرض كلها بيت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم
هذا سائل يقول: ما حكم تخصيص جزء من المال للابن الذي لم يتزوج زيادة عن إخوانه إذا كانوا إخوانه موافقين على ذلك؟
أنا لا أؤيد هذا، لكن لو خاف الإنسان من الموت وقال لإخوانه: أنا بوصي لابني هذا أن يزوج من التركة، وأنتوا إن شاء الله إذا مت لا تعارضون، فهذا لا بأس به، لكنه لا يعطيه من الآن شيء يشعره به، لأن لو أعطاه ربما أن الولد يأخذه ويلح على والده، ما بكل الآباء حازمين ويروح يحطه في سيارات وكذا ويجلس لم يتزوج. نحن الآن نعرف أبنائنا اللي في الثانوي، لو تخيره الآن ما دام في الثانوي بين سيارة يفحط عليها ولا زوجه، وش يقول؟ يقول أبي سيارة، أبي يركب مثل فلان، أبوه شاري له سيارة كذا وانت شاري له كذا، لا حط لي مثل، ما عندي تفكير للأشياء التي يدوم نفعها ويعظم خيرها. ولهذا لو بقي المال عند الوالد، وإذا وصل الابن في سن الزواج عليه أن يسعى لتزويجه كما زوج إخوانه.
هذا السؤال يقول: يوجد أخت تبلغ من العمر 38 سنة، وهي محاضرة في إحدى الكليات البنات، وقد تقدم لها شباب صالحين، ولكنها عندما تسمع من هؤلاء أن عندهم زوجة ترفض الزواج من هؤلاء بسبب الزوجة الأولى، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا أن هذه إذا استمرت على هذا الأمر فإنه لا يتقدم لا أحد، لأن سن الإنجاب عند النساء في الغالب يقف عند كم؟ 45. وهذه المرأة إذا لم يكن فيها إنجاب لم يكن هناك راغب في زواجها، إلا رجل كبير يريدها أن تخدمه وتقوم بمثل ما تقوم به الخادمة. ولهذا أنا أدعوها أن تغتنم الوقت وأن تتزوج ما دامت في فترة الإنجاب. يا أحبابي، الآن لو نظرنا إلى بعض النساء وما أنعم الله عليهن به من الأولاد، هل نعمة الأولاد تعادل ملايين؟ هل تعادل يا إخواني وظائف؟ نعمة الأولاد يا إخواني نعمة من أعظم نعم الله. ولهذا قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ومن أعظم ما تزين به المرأة الأطفال. ولهذا هذه المرأة يعني تجدها في الغالب أنها تتعلق بأولاد أختها وأولاد إخوانها، إذا جلسوا الآن تتحكك في هذا وتهز تسولف مع ذا، وليه؟ لأنها مسكينة فاقدة هذا الشيء في حياتها. لكنها إذا جاءها خاطب جاء الشيطان معه قال لها لا وكذا، الشيطان يا إخواني مشكلته أنه يأتي بصورة الناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما هو بيجي يضرب عليك الباب ويقول تراني إبليس، لا، يأتي لا بطيب عمرك بيضيع وكذا، وليش تزوجين واحد أصغر منك؟ وبعدين يعيرك يقول للعجوز، طيب قال العجوز وانت تجي تبيع عيال، وش يضرك العجوز؟ أنت عطني عيال وقل لي يا شايب ألف مرة. الواحد الآن يترك متعة الحياة الدنيا الزواج والنعيم اللي فيه من أجل أنه ربما يبتلى بأحمق يقول له أنت عجوز أنت أكبر مني، يرفض الزواج من أجل هذا. حتى لو قال له أنت عجوز أنت أكبر مني، طيب أنت بدارين عني، أنت قابل يا أخي، قابل الله يحفظك، وكم أنت بغينا خلي رح له تقوله ويتضحك. لكن المشكلة الشيطان يكبر الأشياء الصغيرة ويجعلها تمنع الناس من الخير. نعم.
هذا سائل يقول أنه رجل يسافر كثيرا خارج المملكة، ولكنه لخوفه على نفسه من الفتنة يتزوج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، ولا يخبر الزوجة أنه سيتزوج بنية الطلاق، فما الحكم في ذلك؟
الزواج بنية الطلاق يا إخواني اختلف فيه العلماء، أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، ولعل مدار المنع يا إخواني مضرة المرأة، إن كانت المرأة تتضرر وتكسد وتصاب بنكبة إذا تزوجها بنية الطلاق ثم طلقها فلا يجوز له أن يقدم على مضرة مسلمة، لكن إذا كانت هذه المرأة تنتفع وربما تتمنى أن يطلقها، أن يعطيها مثلاً 5,000 10,000، إذا طلقها اشترت بها بيت وأصبحت من التجار وأصبحت تتحكم بالخطيب اللي بيجي، ليه؟ لأن المرأة تنكح لمالها ولا لا؟ المرأة في البيئات الفقيرة تنكح لمالها أم لا؟ ها؟ تنكح لمالها، ولهذا قد يكون هذا الزوج نعمة عليها في أنه يرفع مستواها، ها؟ ويتسابق الناس عليها لأن عندها، ها؟ عندها مال.
يقول تتم للسؤال، ما الفرق بينه وبين نكاح المتعة؟
نكاح المتعة يا إخواني نكاح لا طلاق فيه ولا إرث، يعني واحد ينكح امرأة يقول بنكحت لين ينتهي شهر رجب، إذا انتهى شهر رجب ذاك الليل وطلع شعبان مشت من بيته بدون، ها؟ بدون طلاق، ولو مات لم ترثه، فهي لا طلاق ولا إرث، لكن هذا زواج ما تخرج منه إلا، ها؟ إلا بطلاق، وزواج لو مات فيها، لو مات وهو لم يطلقها ترث أو لا ترث، ها؟ ترث، وإذا طلقها يملك أن يراجعها أم لا، ففي فرق كبير يا إخواني بينه وبين النكاح المؤقت الذي هو النية. ثم يا إخواني بارك الله فيكم، عندنا مثلاً في البيع إذا اشترط الغش في البيع شرط وأظهر الغش يفسد العقد ولا لا؟ لو قال ببيعك هالسيارة بس شرط غشك فيها، شرط أسوي بك كذا، يبطل البيع ولا لا؟ لكن لو أنه باعه وهو مضمر من الغش ما بينه، البيع صحيح ولذاك الخير بيع صحيح، مفهوم ولا لا؟ ففي فرق يا إخواني بين النية والشرط الظاهر، يعني ما هو موجود نية وما هو موجود في العقد ظاهرا، فرق كبير. نعم.
هذه سائلة تقول هناك بعض الآباء يمنع ولده عن الزواج بحجة عدم زواج إخوانه الكبار، وأيضا نفس السؤال بالنسبة للفتيات فتمنع الصغرى قبل زواج الكبرى.
والله يا إخواني إن كانت الكبرى توها في سن الزواج فمن الحسن أن ما يزوج الصغرى قبل الكبرى، إن كان ما تزال يقول له يا أخي اصبر بيمشي الله إن شاء الله، أما إن كانت الكبرى قد بدأت في مرحلة التأخر، يعني هذه الصغرى عمرها 17 والكبرى مثلاً 24 دخلت مرحلة التأخر، لكن إذا كانت الصغرى والكبرى واحدة عمرها 15 والثاني عمرها 16 أو 17، يعني توها في مرحلة، ها؟ الزواج، فلو منع لا شيء فيه، لم يضرها لأنها ما زالت في سن، لكن واحدة يا إخواني أختها عمرها 30 وهذه عمرها مثلاً 20 وتقدم لهم 20 خاطب يقول أبوها لا لا أزوج حتى تزوج، هذا ظلم، ظلم ظاهر لا يجوز. ومثله يا إخواني الأولاد، الأولاد إذا كان واحد من الأولاد محتاج ويخاف عليه الزنا يخاف عليه أن يفسد، والكبير مثلاً سامح ما له بيم الزواج، فهل تترك هذا يفسد لأن ذاك لم يتزوج؟ ها؟ لا، هذا الآن خطر عليه أكثر من الخطر على ذاك، ومهمتك التحصين، فعليك أن تحصن مما يشتد الخوف عليه. نعم.
هذه سائلة تقول: هل الزوجة التي تمنع زوجها من الزواج بالثانية آثمة؟ نرجو توجيه النصح.
وهو عاد خروف إذا منعته يمتنع. هذه ما أدري عنكم أنتم يا أهل السرحية، السلام هنا أنتم يا أحبابي، يا أحبابي بارك الله فيكم. إن كانت المرأة هذه تعلم أن زوجها بحاسة ماسة فلا يجوز، لأني قد سمعت بأذني يسأل في التلفون تقول: أنا أقول للسافر في الإجازة الله يبيح عنك بس لا تعرس. أعوذ بالله، وش رأيكم؟ يعني تقول رح إذن ولا تعرس؟ ها؟ هذه إخواني امرأة حمقى قليلة الدين، ولا يجوز لها أن يطيعها، مفهوم؟ لكن إذا كان هذا الزوج ما عنده حاجة وهي تلح عليه وتقول لها لا تزوج ولا بكفيك ولا تفرق عيالنا ترى ماني متحمل الجارة، من حقها أن تقولها، هي من حقها أنها ما تحب الجارة ولا ترغب فيها، مفهوم؟ لكن أن يصل بها الأمر يا إخواني إلى أنها تقول له مثلا: أنا لا أرضى أن تتزوج، رح سافر، مثل ما سمعنا أن بعض النساء تقول: التذاكر علي والفنادق علي ورح، أنا بايحت عنك. سبحان الله، بايحت عنك، رب العالمين يبيح عن، ها؟ رح اجشر في الإجازة ولا تجيب لي زوجة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا يا إخواني قلة دين، قلة عقل، وزوجها أيضا يعني نسأل الله العافية والسلامة رجولته ضعيفة جدا. نعم.
هذا السؤال كتب عليها كسائله مهم جدا لوجود هذه المشكلة، والحقيقة أنه غريب لأنه ليس في الواقع. يقول: هل يجوز للرجل، أنه يقول هذه مشكلة قائمة، هل يجوز للرجل أن يقع على جاريته يعني مملوكته بدون عقد زواج كما يفعل مع الزوجة وبدون الإجابة والقبول؟
اي بس هل مملوكه؟ اخشى ان الان يظن انها الخادمه. المملوكه يا اخواني يجوز للرجل ان يجامعها بس بعد الاستبراء، وبشرط ان لا تكون متزوجه. يعني لو كانت جاريته في ذمه عبده او عبد غيره زوجه، هل يجوز لها ان يقع عليها؟ لا. لكن اذا كانت جاريته وقد اشتراها قبل مده واستبرأها، حاضت عنده ما في بطنها حمل، فإنه حينئذ يجوز له أن يجامعها، يناديها للغرفة بدون عقد بدون أي شيء، مفهوم ولا لا؟ هي ملكه. لكن إذا كان اشتراها اليوم وقد جاءت من عند رجل أيضا يجامعها، يجوز لي يعمل معها، ربما تكون حاملا من، ها، من الرجل الأول وينسب الحمل إليه، مفهوم ولا لا؟ ولهذا لا بد من الاستبراء. أما الخادمات يا إخوان الموجودات في البيوت فهن حرائر، مهم بإماء، لا يجوز للرجل أن يمس الخادمة ولا أن يقربها، هي امرأة حرة حرام عليه. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز إخبار زملائي بأن عندي بنات من يرون أنه صالح للزواج يرسلونه لي، أم أن ذلك يتنافى مع كمال التوحيد، حيث أنه إذا كتب الله لهن رزق أتاها بدون السعي لذلك؟
يا إخواني طلب الأرزاق هو من كمال التوحيد. أليس الرزق الزواج مثل رزق الأكل؟ خلاص إذا ظهرنا الآن نروح ونقعد في غرفة النوم ونقول: يا أكل أطبخ عمرك، ها، ثم نهت في الصحن، وإذا بردت ترتفع له للفم وادخل في البطن، يصلح ذا؟ ولا بد نروح نطبخه ونحطه في الصحن ونبرده، نجيبه نحطه في الصماط ونمد يدينا بعد الغسل ونأكل، هذه كلها أسباب. فالزواج يا إخواني أيضا له أسباب، وعقلاء الناس هم الذين يساعدون بناتهم في الزواج. وأنا أقول لكم لو سألت عقلاءكم هل الأحوج السعي للبنت ولا للابن؟ حقيقة البنت أحوج، لأن الابن لو تورط تقول له يا وليدي طلتها وبعين الله بنزوجك مرة ثانية، لكن البنت إذا تورطت وش تسوي؟ تنشب أنت وهي. ولذلك البحث للبنت آكد من البحث للولد. الأمر الثاني يا إخواني، مهم مزوم أن الإنسان يجي المسجد يقول ترى عندي بنات، لا، يشوف زملائه العقلاء الطيبين أو إمام المسجد العاقل اللي يحفظ الأسرار يقول يا أخي ترى عندي بنات، إن جاء رجل دين وأخلاقه فاضلة يهمني الأخلاق، لأن بعض يا إخوان الشباب الدينين ما يصلح زوج، الله يفرق بينه وبينه، صحيح غضوب موسوس كل يوم بينكد على بنتك، لكن لابد يكون دين ومعه خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا وجد دين وطيب، وجد أيضا معه أنه خريج جامعة موظف عنده، لأن هذه أيضا من الأمور اللي يحبونها الناس. معاوية لما خطف فاطمة بنت زيد بنت قيس واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني لا تزوجينه ما عنده فلوس، فقير، وهو معاوية ابن أمير قريش خليفة المسلمين بعدين. لهذا يا أحبابي بارك الله فيكم، يعني الإنسان يسعى لابنته ويسعى يوصي عقلاء الناس إذا وجد كذا، ترى ما نبغي أحد، أنا ما نبغي من اللي يحبون التكلفات، ما أريد فلوس، أبي بس إنسان عاقل يراقب بمثل هذه الأمور يا إخواني. وأنا أقولكم الآن أغلب اللي تشوفون من طلبة العلم والناس العقلاء كلهم يبحثون البنات كلهم، والله يا إخواني ما أعرف أني زوج بنت إلا أنا خاطب الله من بنات، الحمد لله، وأعتبر هذا نعمة من الله علي. ليه؟ لأني أسعى لها ضعيفة، هي أولى الناس ببري، أولى الناس ببري ابنتي، أنا وليها، فإذا أنا ما ساعدتها من يجي ساعدها؟ نعم.
هذا السائل يقول أنا شاب أبلغ من عمر 23 سنة، قد تخرجت من الجامعة ودرست معهد العالي للقضاء، وقد
ذكرت بعد عندنا بعد
وقد ذكرت للوالدين أني أرغب في الزواج لكنه يرفض، يقول لي زوج نفسك مع العلم أنه يملك مئات الآلاف، فماذا تنصحوني؟ تنصحون أبي وتنصحوني؟
لا، هذا بس يجي إن شاء الله في المعهد وبيسر الأمر. نعم.
هذا
يا إخواني متخرج من الجامعة ويريد الزواج الآن كل يرغب فيه، البنات الآن يا إخواني كثيرات، فإذا وجد شاب متخرج من الجامعة ودينه طيب وأخلاقه فاضلة والله تعالى أعطاه شكل مقبول، هذا اللي يدورون الناس، الناس يبحثون عن مثل هذا. وأنا أعرف أن هذا الرجل الآن لو أخبر إمام المسجد سيجد في الحي من يقول لإمام المسجد جزاك الله خير اللي جئت لنا، جئت لنا بهذا الرجل الطيب.
هذا سائل يقول في كثرة القروض البنكية المحرمة، ونظرا لأن والدي متوفى ولا أقدر على تكاليف الزواج الباهظة، ولأن كثرة المشايخ نصحوني بعدم أخذ القروض لأنها ربا، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟
يعني مهم الزوج إلا بقروض ربوية،
يقول ليس عنده مال ويريد أن يقترض.
يا أحبابي هذا كلام العاجز، هذا واحد يسولف، كل الناس يتزوجون بدون قروض ربوية، يأخذ له السيارة ويبيعها، يستدين الديانات المعروفة. القروض الربوية يا إخواني هذا شر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، هل معنى هذا الزواج لا يمكن أن ينال إلا بطريق الملعون صاحبه؟ ها؟ ما يمكن يا إخواني. لكن هذا شاب أظنه جالس بس يبي يكتب سؤال ولا درى وإيش يكتب، لكن يكون سؤاله هو آخر الأسئلة. وأسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ييسر زواج أبنائنا وزواج بناتنا، وأن يجعله الزواج غبطة وسرور، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أنا يا إخواني أنصح البنات وأنصح الأولاد أن يدعوا ويكثروا الدعاء. أنصح البنت التي تريد الزواج أن تدعو في السجود وقبل السلام: اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، أنت الخالق الرازق الذي بيدك مقاليد كل شيء، أن ترزقني زوجا تقيا غنيا حليما يكون قرة عين لي وأكون قرة عين له، ويكون سببا في ذرية صالحة بيني وبينه. وأنصح يا إخواني الشاب أن يدعو: اللهم إني أسألك زوجة صالحة تكون قرة عين لي ومثوى لي في دنياي وأم أولادي، أن ترزقني منها ذرية صالحة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ترى يا إخواني رب العالمين يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فأكثروا من الدعاء فإنه من أسباب التوفيق، وتحروا الأسباب الموصلة إلى طرق النجاح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. وإلى لقاء مع شريط آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12668.